أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله محمد بن عبد الله أرسله الله عز وجل بالهدى والخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما أسأل ربي عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، منجيات ومهلكات، هذا هو اسم البرنامج الذي أتواصل من خلاله مع حضراتكم، سائلا المولى عز وجل أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الحسد، عن تعريفه، وعن الفارق بين الحسد المحمود والحسد المذموم، وتكلمنا عما يجمع بين البخيل والحاسد، كما تكلمنا عن دواعي الحسد وشرحنا أسباب الحسد، وبينا في لقائنا الماضي بأن الإنسان حينما يتألم، أو الأخت الكريمة حينما تتألم لنعمة من نعم الله عز وجل نزلت على أحد من الناس، فإن هذا التألم هو الحسد. وكثير من الناس لا يسلم من هذا الأمر، ولخطورة الحسد نبهنا الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد بيّن القرآن الكريم خطورة هذا المرض، وبيّن القرآن كيف يتعوّد الإنسان بالله عز وجل، كيف يتعوّد الإنسان بالله عز وجل من شر هذا الداء. أيضا تكلمنا في الحلقة الماضية عن الأضرار التي تعود على الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود شيء، وبينا أنه من أخطر الآفات التي تعود على الحاسد إغلاق باب القبول في وجهه، وبينت بأن إغلاق باب القبول هذه وحدها كفيلة بعلاج هذا الأمر، يعني هذه وحدها كفيلة بأن يعالج الإنسان نفسه من هذا المرض. فإغلاق أبواب القبول أمام الحاسد يعني هذه حقيقة، الله عز وجل لا يقبل من الحاسد شيئا، وكما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الحسد يأكل الحسنات. ولذلك فإن إغلاق باب القبول أمام الحاسد إشارة إلى خسته وإلى دناءته. الحاسد قلنا بأنه مكروه بين الناس، كما أن الله عز وجل يكرهه، الله عز وجل لا يرضى بهذا أبدا، لأن الحاسد حاقد على الناس، لا يرضى للناس بنعمة ساقها الله عز وجل إليهم. يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، هذه النعم من رب الأرباب سبحانه وتعالى، الله عز وجل قسم هذه النعم بقدرته وإرادته سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يعترض على الحسد بأي صورة من الصور. لماذا؟ لأن هذا الاعتراض لا وجه له، ولن يوصل هذا الاعتراض إلى شيء من الخير والرضا على الإطلاق. فقلنا بأن هناك أسباب أو دوافع تدفع عنك حسد الحاسد وأنت محتاج إليها. ولأهمية هذه الأشياء أعيدها، ففي إعادتها نفع بفضل المولى سبحانه وتعالى. قلنا بأن التعوذ بالله عز وجل من شر الحاسد، إنك دائما القرآن الكريم يا أخي أمرنا ومن شر حاسد إذا حسد، أمرنا بالتعوذ، قل أعوذ برب الفلق، هذه حقيقة. وأيضا تقوى الله عز وجل، يعني حينما تتعرض لحسد ابحث في نفسك، انظري في نفسك، هل هناك تقصير في الطاعة في العبادة؟ فتش في نفسك، ابحث عن المعصية التي جرأت الحاسد عليك. لماذا؟ لأن الحاسد ما تجرأ عليك إلا بخطأ منك، وقعت في معصية فكانت هذه المعصية السبب في جرأة الحاسد عليك. تقوى الله عز وجل تدفع عنك حسد الحاسد، لأن الله عز وجل يحفظك بحفظ ويرعاك برعايته، فتقوى الله تدفع عنك حسد الحاسد. الصبر على عداوة الحاسد، وقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لمن أخطأ في حقه، فينبغي عليك أنت أيضا أن تصبر وأن لا تحتك بهذا الحاسد احتكاك مباشر. أيضا قلنا بأن التوكل على الله عز وجل، يا أخي ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنت يا أختي الكريمة حينما تتوكلين على الله عز وجل فإن الله عز وجل يكفيك شر الحاسد وشر الحاسدين، فالتوكل على الله سبب من أسباب دفع حسد الحاسد. الإقبال على رب الأرباب سبحانه وتعالى، أن نقبل على ربنا، فراغ القلب من الحاسد. ونعلم جيدا بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه وعلم حبر الأمة وقال له يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فالتوكل على الله عز وجل وفراغ القلب من الحاسد لا يوقع الضرر عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. توكل على الله، فرغ قلبك منه، تجريب التوبة، تجديد التوبة، أن تجدد التوبة دائما لربك سبحانه وتعالى. ما في إنسان على الإطلاق إلا يقع في الخطأ، فعليك بتجديد التوبة، وأن تجعل هذه التوبة أن تجربها لله عز وجل خالصة لوجه رب الأرباب سبحانه وتعالى، تجدد التوبة بين الحين والآخر من المعاصي التي وقعنا فيها. الصدقة والإحسان، كما قلت في الحلقة الماضية بأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، أن تتصدق وأن تحسن إلى المحتاج، هذا سبب من أسباب دفع الحسد عنك وعن أهل بيتك بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا شيء آخر قلنا بأن هذه الأمور هي من كلام شيخ الإسلام الشيخ ابن القيم رحمه الله، قال بأن الأمر التاسع وهو من أصعب الأمور، ما هو؟ قال بأنه إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. يا سبحان الله العظيم، قلنا بأن الإحسان إلى الحاسد هذا أمر طيب، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عن الحاسد هذا البلاء، لأنه مرض خطير والله العظيم كما قال العلماء، لأنه إذا تمكن الحسد من القلب، أتعرف بأن الحسد أحد أركان الكفر الأربعة، أحد أركان الكفر الأربعة، ولذلك أنت بتدعو للحاسد أن يخلصه الله عز وجل من هذا المرض ومن هذا الداء العضال الذي إذا تمكن من الإنسان أهلكه والعياذ بالله. آخر شيء أن تجعل التوحيد خالصا لربك سبحانه وتعالى. توقفنا في الأسبوع الماضي عند هذا الحد، إذن نكمل اليوم إن شاء الله حول بعض الأحاديث وكيفية التعامل مع الحاسد وعلاج الحسد. نكمل هذا اليوم إن شاء الله حول هذه العناصر التي أدعو الله عز وجل أن يسددني في عرضها وفي شرحها ابتغاء وجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشتكيت؟ قال: نعم. فماذا قال جبريل؟ قال: بسم الله أرقيك. هكذا نتعلم التعوذ بالله عز وجل، بسم الله أرقيك ومن كل شيء يؤذيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هكذا فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رقية المحسود كما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أشتكيت؟ يعني أنت تشتكي الآن من شيء معين، من حسد، من سحر. ونعلم جيدا بأنه ما في إنسان على ظهر الأرض إلا هذا الإنسان محسود، يعني سواء كان هذا الإنسان صاحب نعمة أو حتى لا شيء عند هذا الإنسان، لأنه أعداء الإسلام يكرهونك، وأعداء الإسلام يودون أن نخرج من الإسلام لنكون معهم في الإثم سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولذلك هم يحسدوننا على فضل الله عز وجل علينا. يا أخي يحسدوننا على يوم الجمعة، يحسدوننا على يوم عرفة، يحسدوننا على اجتماعنا على الخير، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فهم يحسدوننا على هذا الفضل العظيم الذي أعطانا الله عز وجل إياه. فغير المسلم حاسد للمسلم، لأن المسلم يتمتع بهذا الفضل وهذا الخير، وقد حجب هذا الفضل وهذا الخير عن غير المسلم، لذا فهو يحسدك على هذه النعمة. ما في إنسان إلا ويحسد هذا الإنسان. وقلت في الأسبوع الماضي بأن الحسد يكون على قدر قمتك بين الناس. فإذا كنت إنسانا عظيما بين الناس فيكون الحسد عليك أعظم، لأن الحاقد والحاسد والكاره لنعم الله عز وجل يعني ما أكثر هؤلاء. فهنا حينما يرتفع قدر الإنسان وترتفع مكانة الإنسان بين قومه يكون الحسد عليه. لذا فإن جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هكذا فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء. يا الله، يعني الأمم السابقة كانت مصابة بهذا الأمر. وأنا قلت الآن بأنه غير المسلم يحسد المسلم على ما آتاه الله من فضله ومن خيره. يا سبحان الله العظيم. فهذا الداء يعبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أن هذا الداء دب إلى أمته، دب إليكم داء الأمم قبلكم، داء الأمم الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يا الله، يعني الحسد يزيل أثر الإيمان، تحلق الدين. فإياك واحذر من هذا المرض العضال، فإنه إذا تمكن من الإنسان هوى به والعياذ بالله في ضياع وفي هلاك. أيضا عن عبد الله بن عمرو قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. الصحابة بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الناس، أنت الآن عايز تعرف من هو أفضل الناس على الإطلاق، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، أنا رجل لا يكذب، فما مخموم القلب؟ يعني ماذا تعني هذه العبارة؟ قال مخموم القلب هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. التقي النقي قلبه تقي نقي، لا يوجد في قلبه هذه الشوائب. ولذلك لما يخرج واحد من الصحابة، يعني النبي يجلس مع أصحابه عليه الصلاة والسلام ويقول يطلع عليكم من هذا الفرج رجل من أهل الجنة، الصحابة طبعا جلسوا ونظروا، رجل الكتب لم تشر إلى اسم هذا الرجل، يعني رجل من عامة الصحابة، يعني رجل لم ينل شهرة صديق النبي عليه السلام، صاحب النبي ثاني اثنين هنا في الغار، لم ينل شهرة أبي بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد الصحابة، لكن رجل عادي. ولذلك الرواية سبحان الله أعجب، وأنا أقرأ في هذه الرواية وأدين النظر فيها أقول سبحان الله، لماذا لم يشر إلى اسم هذا الرجل؟ لماذا؟ حتى نتبين أنه رجل من عامة الناس، ومع ذلك مع أنه من عامة الناس إلا أنه مبشر بالجنة، يطلع عليكم الآن من هذا الفجر رجل من أهل الجنة، ويأتي عبد الله بن عمر ويجيب الكلام في قلبه، كيف يبشر هذا الرجل بالجنة؟ إذن هناك عوامل، هناك أسباب، وأنتم أعلم. المهم ذهب إليه وقال تلاحيت مع أبي ثلاثا وأقسم علي ألا أبيت في الدار ثلاثا، وهو يريد أن يعرف السبب، فوجد إن الرجل يعني رجل عادي، يصلي الصلاة الخمس، لا يقيم الليل، رجل عمله قليل، يعني عمله بالتعبير الدارج أو بفهمي البسيط وفهمك، يعني رجل ما فعل شيئا استحق عليه أن يبشر بالجنة، يعني ما يفعل مثل ما فعل عثمان مثلا، جهز جيش العسرة، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، سبحان الله. ولعل هذا الرجل لم يكن من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا في 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 معركة بدر، حتى إن يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني رجل بسيط جدا من حمة الصحابة، لا يعني عمله بسيط. ففي النهاية عمر عبد الله بن عمر بيعجب من هذا الأمر، في النهاية بيسأل الرجل ما الذي بلغ بك؟ فقال والله ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أبيت ليلة ولا أجد في صدري غلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد من المسلمين ولا أغش أحد من المسلمين، سبحان الله العظيم. فقال له عبد الله بن عمر والله هذه هي التي بلغت بك، يعني نقاء القلب من الحسد هذا سبحان الله العظيم موصل إلى الرفعة والجنة. الآن نق قلبك من الحسد، كيف؟ سأشرح هذا الآن إن شاء الله. يبقى أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غل ولا حسد، لا يكره أحدا. أيضا نقف الآن مع كيفية التعامل مع الحاسد. الحاسد ده سبحان الله والله فيه هلاك في الدنيا والآخرة، يعني وأنا أقرأ في بعض الكتب أجد أن رجلا كان يقف عند أحد الملوك، رجل عادي يحمل للملك حذاءه، يعني حفظك الله، يحمل للملك الحذاء ويقول للملك، يعني يصنع المعروف في أهله ويصنع الإحسان وعليك بالإحسان، فصناعة الإحسان تقيك السوء وتكفيك شر الحاسد، وكما قلت منذ قليل أن صناعة المعروف تقي مصارع السوء. وكان هذا الرجل رجل بسيط يقول للملك وهو يحمل الحذاء له يعني أحسن إلى الناس وشيء من هذا القبيل، فحسده أحد الناس، جاء الحاسد وحسد هذا الرجل على أنه يقف للملك ويحمل حذاء الملك، سبحان الله العظيم. فالحاسد
بيتألم للنعمة التي نزلت على المحسود، والمحسود الآن رجل بسيط يحمل الحذاء للملك، يعني يحمل الحذاء للرئيس، فحسده وبدأ تمني زوال النعمة يمشي في طريقه، لأنه الحسد، الحسد تمني زوال نعمة المحسود، وبدأ يأخذ الطريق هذا التمني. فبدأ الحاسب يفكر في إبعاد هذه النعمة عن هذا الرجل، سبحان الله. فذهب هذا الحاسب إلى الملك وقال له، يعني على ما تقرب هذا الرجل؟ إنه يتكلم عنك، انظر إلى هذا جيد، إنه يتكلم عنك. فقال الملك لهذا الرجل، وماذا تكلم عني؟ هو قال إيه عني؟ قال إنه يقول بأنك رجل أبخر، يعني رائحة فمك كريهة. فقال الملك لهذا الرجل، أي حق ما تقول؟ هذا كلام صحيح؟ قال نعم، إنه يقول عنك هذا الكلام. قال وما علامة صدقك؟ ما الدليل يعني؟ قال حينما يأتي إليك اليوم فاطلب منه أن يقترب منك، فإنه إذا اقترب منك سيضع يده على فمه وأنفه حتى لا يشم رائحة كريهة تخرج من فمك. فقال له الملك أفعل هذا. ذهب الحاسد والتقى الحاسد بالمحسود، فسألوا الحاسد، بيسأل المحسود، وقال الحاسد للمحسود أتذهب للملك اليوم؟ قال نعم. فقال الحاسد للمحسود إذن فأنا سأعد لك طعاما، ودعاه إلى الطعام. فقبل هذا الرجل دعوة صاحبه وذهب لتناول الطعام، لكن الحاسد وضع في الطعام الثوم لهذا الرجل فأكل. فبالطبع حينما تأكل الثوم فإن رائحة الثوم كريهة. ثم ذهب هذا المحسود إلى عمله، يحمل الحذاء للملك ويحثه على الإحسان على الناس. فقال الملك لهذا الرجل الذي يحمل الحذاء، ابن مني، اقترب مني. فاقترب هذا الرجل من الملك، فخشي هذا الرجل أن يشم الملك رائحة الثوم من فمه، فوضع يده على فمه وأنفه حتى لا يشم الملك هذه الرائحة. هنا قال الملك في نفسه إذن فالذي جاءني عنك صدق. فماذا يصنع الملك الآن؟ انظر إلى هلاك الحاسد، والله سبحان الله هلاك في الدنيا والآخرة. فالملك كتب كتابا وأعطاه لهذا الرجل المحسود، وقال له اذهب بهذا الكتاب إلى أحد الرعايا، أحد رعايا الملك، اذهب إليه. والتقى الحاسد بالمحسود والمحسود في طريقه تلبية لأمر الملك، معه الكتاب وذهب إلى الرجل الذي طلب منه الملك أن يذهب إليه. فالتقى به الحاسد قال أين تذهب؟ قال إن الملك حينما كلمني اليوم حدث كذا وكذا وكتب هذا الكتاب، وأنا لا أعرف ما في هذا الكتاب، وأمرني أن أذهب بهذا الكتاب إلى فلان سين من الناس. وكان من عادة الملك أنه لا يكتب كتابا إلا إذا أهدى هدية، يعني الملك لا يكتب كتابا أبدا إلا في الهدايا، في العطايا، في التوسعة. فقال المحسود يا سبحان الله، أنا أردت أن أوقع هذا الرجل، يعني الحاسد يقول هذا في نفسه، أنا أردت أن أوقع هذا الرجل في الهلاك، فإذا بالملك يكتب له كتاب ويعطيه هدية، هو لا يدري ما في هذا الكتاب. فقال الرجل للمحسود من فضلك اعطني هذا الكتاب، يعني طلبه منه لنفسه. فالرجل البسيط قال أنت تطلب مني هذا الكتاب هبة لك، هو لك. فأعطاه له.
فأخذ هذا الرجل الكتاب، أظن الجميع الآن يعجب، يا ترى ما في هذا الكتاب؟ الملك حينما تأكد من كلام الرجل أنه يعني وضع هذا على فمه، وأن هذا لأنه بيظن أن الكلام الذي جاءه صحيح، كتب الكتاب وكتب فيه إلى أحد عماله: إذا جاءك حامل كتاب هذا فاذبحه واسلخ جلده عن جسده ثم ارسل إلي به. فأخذ الحاسد الكتاب وذهب به إلى هذا الرجل، وإذا به يجد نفسه أمام مصيبة، وأنه سيذبح الآن، هذا الكتاب ليس لي بل هو لفلان، وأنا أخذته على طريق الهدى. فقال: لا بد أن نطبق كلام الملك. وإذا بالملك يجد أن الرجل يعود إليه ويحمل الحذاء من جديد ويقول: عليك بالخير، عليك بالمعروف. فقال الملك: ما الذي عاد بك؟ ألم أرسلك بالكتاب؟ قال: نعم أرسلتني بالكتاب، لكن وأنا في طريقي قابلني فلان يعني الحاسد وقال لي: أين تذهب؟ فقلت له: الملك كتب كتابا وأمرني أن أحمل هذا الكتاب إلى أحد عماله أو أحد رعاياه، فطلب مني هذا الكتاب هبة له، فأعطيته هذا الكتاب هبة له، استوهبني هذا الكتاب فأعطيته إياه. قال: سبحان الله، أو ما تعلم ما في هذا الكتاب؟ قال: لا والله، لكنك لا تكتب كتابا إلا بهدية أو بعطية أو بتوسعة. قال: لا والله، بل إن هذا الرجل جاء إلي وأخبرني أنك تقول في كلاما سيئا، فتأكدت من كلامه. قال: وما هو؟ فقص عليه الأمر. قال: سبحان الله، نال عقابه ونال جزاءه، الحاسد يضيع نفسه. سبحان الله العظيم. يا أخي الكريم، يا أخت الكريم، الأمور تسير بأمر الله عز وجل، الله عز وجل كتب المقادير، هذه المسألة منتهية، لا تفكير فيها على الإطلاق. فلا ترهق نفسك ولا تتعب نفسك، وأرح فؤادك وأرح قلبك واطمئن واهدأ، ما كتبه الله لك قادم إليك لا محالة. والله لو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن فالتعامل مع الحاسد، ينبغي أن تبتعد عن الحاسد، يعني كن قدر المستطاع بعيدا عنه، حاول أن تخفي النعم عن الحاسد، استعينوا على قضاء حوائجكم بالسرج والكتمان. يعني حينما ينعم الله عز وجل عليك بنعمة لا تحدث بها أحدا، قد يحسدك أخوك، قد يحسدك صاحبك، فعليك بإتمام هذه النعمة عليك بعدم الحديث مع الناس. أخفي النعم عن الناس، عدم إفشاء الأسرار إلى الحاسد. حينما تتأكد أن فلان من الناس حاسد لا تفشي سرك إليه، لأن إفشاء السر يجعلك في مرمى بصره، يجعلك في زاوية حسده، فلا تفشي سرك إليه. أن تدعو له بالهداية كما قلنا من قبل، أن تستخدم العزلة الشعورية، لا تفكر في إطلاق، تجاهل بأن فلان يحسد الناس، لا تجعل هذا الأمر يعيقك في التقدم وفي الحياة. مداراته والتلطف مع الحاسد، إذا إن حدث والتقيت به فلا تختبئ عنه، لكن لاطفه وكلمه بأدب وبلين وبإحسان، واعلم أن الحاسد لا بد وأن يعالج نفسه بما أمر الله عز وجل. طبعا أنواع الحسد، هناك من يتمنى زوال النعمة عن المحسود وأن تصل إليه، هذا نوع من الناس يتمنى أن تزول النعمة عن فلان وأن تصل إليه. لماذا؟ يقول فلان أنا أحسن منه، وأنا كما قلت من بلاء الحسد الكبر، إعجاب المرء بنفسه، وده من المهلكات. فأنت تتمنى زوال النعمة عنه وأن تصل إليك. أو من الناس من يتمنى زوال النعمة عن المحسود
وألا تصل إلى أي إنسان. هذا نوع من الناس. ونوع من الناس يتمنى زوال النعمة عن المحسود ومشاركة الحاسد في الإثم. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون حجابك، سترك، عفافك سبب من أسباب الحسد، ولك أخت في الله ليست محجبة، فتقوم تجيلك بين الحين والآخر، انت عامل ايه ده؟ ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ وتبدأ تزرع الكراهية في قلبك ناحية العفاف والعفة والستر وناحية الحجاب. فماذا تتمنى؟ تتمنى ان تخلع الحجاب. ليه؟ هي تتمنى منك ان تخلع الحجاب لتشاركها في الإثم. واحد بيتعامل بالربا، نفس كل الناس تتعامل بالربا، واحد يقع في الحرام يأكل مال اليتيم يتمنى ان المجتمع بأسره يقع في مثل ما يقع. لماذا؟ حتى يكون معه في الإثم سواء، والعياذ بالله. فالناس أقسام في الحسد، فانتبه لهذا جيدا. علاج الحسد، طبعا احنا الكلام كلام العلماء في هذه المسألة كلام عظيم جدا، وانا انقل كلام الإمام ابن القيم بالنص في هذه المسألة. ماذا قال؟ قال انه علاج الحسد ده امر صعب جدا. يقول احد اركان الكفر الاربعة هو الحسد، لانه اركان الكفر اربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. كبر وحسد وغضب وشهوة. فيقول بانه العلاج صعب. لماذا؟ قال لانه احد اركان الكفر الاربعة، والشهوة وزوال الجبال عن مكانها أيسر من زوال هذه، يعني الحسد من زوال هذه الأربعة، إذا تمكنت من الإنسان وصارت له سجية صار يتعامل بها. إذا تمكنت منه والعياذ بالله، يبقى زوال الجبل عن مكانه أسهل وأيسر من زوال هذا المرض من قلب المصاب به والعياذ بالله. طيب، إذن ما العلاج؟ احنا دائما لما نيجي نتكلم عن علاج الحسد لا نتكلم عن علاج الحاسد. يعني بعض الناس الان يظن اني ساتكلم مباشرة عن علاج المحسود، لكني اريد ان اتكلم اولا عن كيف يعالج الحاسد نفسه من هذا المرض. يعني انسان حاسد وهو يشعر في نفسه بالحسد، وانا كما قلت لك دب اليكم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، داء الامم الحسد والبغضاء، فكيف تعالجين نفسك من الحسد؟ كيف تعالج نفسك من الحسد؟ بامرين. العلاج كما قال العلماء بينقسم الى قسمين: قسم نظري وقسم عملي. ده بالنسبة للرجل المصاب بمرض الحسد والعياذ بالله. اول امر قوة الايمان بالله. انت ايها الحاسد، انت ايتها الحاسدة، الايمان عندكم ضعيف. يعني حينما انظر نظرة فيها حقد على سين من الناس لنعمة انعمها الله عليه، فان ايماني ضعيف. يحتاج هذا الايمان الضعيف الى ايه؟ الى ان يقوى. وعقيدة اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد وينقص. ركز في كلامي جيدا، انتبه وانتبهي اختي الكريمة. شرح الله صدورنا للاسلام وللخير والهدى والتقى والعفاف، تفهموا هذا الكلام جيدا. ضعف الايمان بالله سبب قوي وفعال في اصابة الانسان بمرض الحسد. الإنسان يكون حاسد لإخوانه ولمن حوله، وقوة الإيمان سبب من أسباب علاج هذا المرض. كيف؟ كما قلت إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فكلما فعلنا طاعة ازداد الإيمان، وده المعهود. أنت في اليوم، وأنت يا أخي في اليوم، نصلي خمس مرات، يعني نزداد، نرتقي، نصعد درجة، وهكذا. وبالمعصية ينزل الإنسان.
فالإيمان يقل ويزداد، يقل بالمعصية ويزداد بالطاعة والرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى عامل قوي وسبب من أسباب العلاج. أيضا التسليم بقضاء الله، يا أخي يرضى بما قسم الله لك، هذه مقادير الله سبحانه وتعالى، فلان في المكان الفلاني انتهت، هذه مقادير الله، فلان الله عز وجل وسع عليه، فلان بسط الله له في الرزق في المال في الزوجة في الولد، هذه أمور الله سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، فلان عالم فلان جاهل فلان مهندس فلان طبيب فلان رئيس فلان مرؤوس، هذه حكمة الله. ارضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، لأنه إذ لم أرضى أنا وأنت وأنت بقضاء الله فإن هذا يؤدي إلى الشعور بالحقد على الناس وحسد الناس. الأمر الثالث، يبقى الأمر الأول قوة الإيمان، الأمر الثاني التسليم بقضاء الله وقدره، التسليم بقضاء الله وقدره، الثالث العقل، تعقل جيدا فيما في قبح الحسد. ألا ترى أن الحاسد مبغوض عند الله عز وجل وعند الناس؟ ألا ترى أن نتائج الحسد حسنات ضاعت وهموم تكاثرت عليك؟ يا أخي الحاسد الحسود لا يسود، هذه قاعدة، هذه قاعدة أساسية، الحسود لا يسود. فهون على نفسك، فهون على نفسك، العقل الذي يجعلك تفكر في عاقبة الحسد السيئة. لماذا؟ بالله عليك حينما تفكر في قبح المعصية أتقع فيها؟ لا والله، لا والله، لعلمك بسوء المعصية وبقبحها. في بعض الأحيان الإنسان يجلس مع نفسه يقول سبحان الله، يا كم كنت حقيرا حينما فعلت هذه المعصية، كم كنت وضيعا حينما وقع حب المعصية في قلبي وتمكن مني. وحينما يعود الإنسان ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى يشعر بالمتعة الحقيقية. فالعقل الذي يستقبح الإنسان به آثار الحسد وعواقب الحسد، هذه الثالث. يبقى الأمر الأول قوة الإيمان بالله، الأمر الثاني التسليم لله عز وجل بقضائه وقدره، الأمر الثالث العقل الذي يستقبح الإنسان به آثار الحسد السيئة المذمومة، الرابع أن يتفكر الإنسان في نفور الناس من الحاسد. حينما تتفكر في أن الناس ستنفر منك ولن يجلس معك أحد ولن يصلك أحد، هذا يجعلك تعالج نفسك، لأنه أنت بتحب أنك تكون محبوب أو مرفوع بين الناس، فلا تنظر إلى الناس نظرة الحسد وعالج قلبك بهذه الصورة. يبقى أربعة أمور أنا ذكرتها الآن، الإيمان بالله، التسليم بقضاء الله وقدره، العقل الذي يستقبح الإنسان به آثار الحسد السيئة، التفكر في نفور الناس منك أيها الحاسد يجعلك تعالج هذا الأمر، الخامس أن يترك الحاسد الحسد طلبا للراحة النفسية. أنا تعبان يا مولانا، أنا الدنيا بيضة في وشي، أنا زهقان، أنا ما فيش حد مريحني، أنا ماليش صديق أفضفضله. أنت زعلان ليه؟ شايل هم الدنيا على دماغك ليه؟ ما تريح نفسك شوي، اهدأ شوي، اطمئني، الأمور الله عز وجل كتبها وقدرها، هو الهم ده هو الذي سيجلب الرزق. لا تحمل هم تكفل الله عز وجل لا تحمل هم أمر تكفل الله عز وجل بحمله عنك. ياخي الرزق بأمر الله سبحانه وتعالى، والحياة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما تزعلش، لا تغضبي ولا تجزعي، هذه مقادير الله سبحانه وتعالى، فما كتبه الله خير. ألا هو الخامس، الراحة النفسية. والله العظيم غيرنا مع ما أمده الله عز وجل به من الهدى والخير لا يشعر بالراحة النفسية ولا بالمتعة التي تشعر بها أنت أيها الراضي أيها الحاسد. الحسد دمر حياتك، جعلك تعمل في هذه الحياة بلا ثمرة بلا فائدة. يوم واحد أيها المهموم وأنت هادئ مطمئن مستريح النفس يساوي مال الدنيا وما فيها، يوم واحد. فكيف بك إذا عشت حياتك كاملة بهذه الصورة؟ فلان عنده شقة وأوسع من شقتي، عنده سيارة أحدث موديل. يا أخي الكريم يا أختي الكريمة، هذه مقادير الخلاق العليم سبحانه وتعالى، هذه مقادير الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس الزهد في الدنيا. ماذا تساوي الدنيا بالله عليك؟ ماذا تساوي الدنيا؟ لا شيء. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوم واحد كألف سنة، يبقى الدنيا دي وما فيها تساوي شيء؟ لا شيء. يبقى الزهد في الدنيا أن تزهد في الدنيا. لماذا الحسد؟ فلان خد وظيفة أحسن مني، فلان اتجوز زوجة أحسن من زوجتي، فلان عنده سيارة أحسن من سيارتي، فلان أغنى مني، فلان أحسن مني. ده اسمه إيه؟ ده اسمه طمع في الدنيا. دنيا يعني إيه؟ يعني زوال. طيب علاج هذا الزهد في الدنيا. يبقى أنا أشير إلى ستة أشياء تعالج الحسد من قلبك. أول أمر قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الرضا بما كتبه الله، هذا الثاني. الثالث العقل الذي يستقبح الإنسان به آثار الحسد المذمومة السيئة. الرابع التفكر في نفور الناس منه. الخامس أن يترك الحسد طلبا للراحة النفسية. الأمر السادس الزهد في الدنيا. الأمر السابع ذكر الموت. الله، ما علاقة ذكر الموت بأن أعالج أن أنتزع الحسد من قلبي؟ نعم والله، لأنه كلما تتمنى الوصول إلى حاجة أكبر، الله أعلم، والله أنا لا أدري، ربما أموت الآن والله على ما أقول شيء، والله على ما أقول شيء، ربما اللحظة، ربما لا أكمل الحلقة، ربما في الغد، ربما بعد يوم، بعد يومين، بعد أسبوع، بعد شهر، الله أعلم. فلماذا تطمع في الوصول إلى ما ليس لك فيه؟ أبو الدرداء قال: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وفقد حسده. يعني الفرح بيقل والحسد بيذوب مع ذكر الموت. الأمر الثامن أن يتفكر فيما يتعلق بالنعمة التي عند صاحبه من الهموم. ايه معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الذي وصل الى هذه النعمة، هل وصل اليها بهدوء وطمأنينة؟ انه ارهق نفسه واتعب نفسه وارهق بيته، اما في طلب العلم واما في السعي على المال. اذا فهناك إرهاق وهناك تعب وهناك مشقة صاحبت هذا الرجل حتى وصل إلى درجته التي وصل إليها. فتفكر في الهم المصاحب لهذا الذي أنعم الله عليه بهذه النعم. التفكر في هذا الأمر بهذه الصورة يجعلك تتخلص من الحسد. هذه ثمانية أمور تعين على التخلص من الحسد. أما العلاج العملي، قراءة القرآن علاج عملي، قراءة القرآن، إعمال الفكر في الأمور المفيدة، يعني اشغل نفسك بما ينفعك. أيضا الدعاء لنفسك، اجتهد في الدعاء أن يخلصك الله عز وجل من هذا الداء العضال، من هذا المرض العظيم. والدعاء لأخيك الذي أوقعت عليه الحسد، إفشاء السلام وطلاقة الوجه تدعو إلى علاج الحسد، محاولة التحبب لأخيك اهديه هدية حتى تعالج نفسك مما وقع فيها، زيارته وإظهار المحبة له، التقرب إلى المحسود بإكرام من يحبهم كوالده وولده، عدم السماح أو الرضا بالوقوع في المحسود في حضورك. يعني أنت أيها الحاسد إذا وقعوا في أخيك المحسود أمامك وأنت حسبت أخاك لا تسمح لهم بأن يقعوا فيه، دافع عن عرضه، هذا يخلص الحسد من قلبك. تكلف الثناء عليه، يعني امدحه وتكلف في الثناء عليه، إذا كان في حسد منك على إنسان من الناس تكلف الثناء على هذا الرجل، فإن هذا يدفعك ويعالج قلبك من الحسد. إيثار أخيك على نفسك كإلقاء محاضرة، خطبة جمعة، حضور مؤتمر طيب، هذا يخلصك أيضا من الحسد. استشارة أخيك المحسود وإشعاره بأنك في حاجة إلى نصيحته، تقديم هدية مشفوعة إلى أخيك الذي قمت بحسده. ختاما أن إخواني أشاروا إلي بأن الوقت شارف على الانتهاء، لذا فأختم هذه الحلقة بكيف أعالج المحسود. أنا تكلمت عن علاج الحاسد، كيف أعالج نفسي أنا كحاسد؟ طيب إذا وقع علي حسد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين، يضع يده اليمنى على رأسه على رأسهما ويقول أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام، أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام، أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. قراءة الفاتحة، قراءة أوائل سورة البقرة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاثا على المحسود يشفى بأمر الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب ألقاكم على خير وأدعو الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهزم الشرك والمشركين، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم نقي قلوبنا من الحسد والغل والحقد يا رب العالمين. وأخيرا أخص إخواني هنا في الاستوديو بدعوات طيبات مباركات، كما أطلب منكم أن تزدادوا في الدعاء لهم، أن ييسر الله عز وجل لهم كل عسير، وأن يبارك لهم في أموالهم وأهليهم، وأن يزوج من لم يتزوج منهم، وأن ينزل الخير والبركات على من أراد أن يتم موضوع الزواج. ألقاكم على خير، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.